بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم رحلة الآخرة. فتنة عظيمة تعصف بالبشرية كلها بين يدي الساعة. ما بعث نبي من أنبياء الله عليهم السلام إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لدن خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لم يخلق الله عز وجل أعظم فتنة من الدجال. من هو هذا المسيح الدجال؟ وما هي صفاته؟ وما هو حال الأمة إبان ظهوره؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة، فابقوا معنا.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
رحبوا معي مشاهدي الكرام بفضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الشيخ السيد البشبيشي، مرحبا بكم.
مرحبا بكم،
حياكم الله، يعطيكم العافية. شيخ، هو المسيح الدجال بالحاء أم بالخاء؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. يعني أنت بدأت بالاسم والتعريف بالاسم، وهذا شيء طيب، لأن الكثير من المسلمين وللأسف الشديد حتى ونحن صغار كنا نسميه المسيح، وكنا نتبارى في من يقول المسيح أو من يقول المسيح، وربما كنا ننكر على من يقول المسيح. لماذا ننكر عليه؟ نقول: يا أخي، المسيح هو عيسى بن مريم، أما الدجال فهو المسيح بالخاء. وهذا الكلام كلام يعني خطأ بالدرجة من الدرجة الأولى، لأن اسمه الأصلي الحقيقي المسيح بالحاء، المسيح الدجال وليس المسيح. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي مسيحا؟ قال العلماء: لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجوب
الأرض كلها غير مكة والمدينة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا: لأن إحدى عينيه ممسوحة، لأن عينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عينيه ممسوحة فهو أعور كما ورد وصفه في الأحاديث.
نعم.
وكذلك قال أهل العلم، قالوا: إما لأنه يمسح الأرض كلها أو لأن عينه ممسوح. فلما سألنا وقلنا: طب لماذا سمي مسيحا؟ وما الفرق بينه وبين المسيح عيسى عليه السلام؟
نعم.
لا، الفرق واضح، والفرق يعني شاسع، والبون عظيم جدا بين الاثنين. فهذا مسيح الضلالة وذاك مسيح الهدى.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام سمي مسيحا لأنه ما مسح أبدا، ما مسح على يعني وجهه أو بدني أو أي عضو من أعضاء المصابة أو المجروحة أو المريضة في أي مريض إلا وعوفي بفضل من ربه تبارك وتعالى.
كان يبرئ الأكمه،
كان يبرئ الأكمه الأبرص بنص كلام ربنا تبارك وتعالى.
نعم.
في كتاب.
نعم.
فإذا مسح على ذي عاهة شفي وبرئ بفضل من الله عز وجل. إذن هذا هو الفرق بين مسيح ومسيح. أما المسيح فلا أصل لها،
لا أصل
على صحيح.
وانتشرت هذا الانتشار،
انتشرت لأنها وجدت في الكتب السابقة، وجدت في بعض الكتب المحرفة من الأجيل ومن
بعض الصحف. تصحيف، خطأ تصحيف نقطة يعني وجدت خطأ.
لا، هي ليست خطأ، هي كانت متعمدة لمعتقدات معينة عند هؤلاء القوم.
نعم.
أو لمعنى معين للاسم عند هؤلاء القوم فسموه مسيخة. وبعض الناس يعني يقولون: من مسحت عينه فكأنها مسخت. لا، هناك فرق بين هذا وذاك. ولذلك نحن المسلمين وكذلك في لغة العرب نسميه مسيحا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لاسمه.
نعم. طيب، الصفات الخلقية، الآن حضرتك ذكرت أنه أعور، ما هي هل هناك صفات خلقية أيضا وصلتنا عبر النصوص تصف هذا الرجل؟
نعم، هو طبعا نفس النصوص التي ورد فيها وصفه كأعور. أيضا ورد فيها بعض الصفات الأخرى. وعلى سبيل المثال الحصر يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ليس بأعور. وهذا كلام بديع جدا أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه للدجال بنفي هذه الصفة البئيسة الشنيعة عن رب العزة سبحانه وتعالى.
وهل هناك سيحدث اشتباه بينهما حتى ينفي هذه الصفة؟
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه العبارة. لماذا؟ لأن الدجال حينما يخرج في آخر الزمان سوف يدعي الألوهية ويقول للناس أنا إلهكم أنا ربكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أراد أن يغلق عليه هذا الطريق وأن يسمع المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة. أول شيء وهذا سهل جدا على كل كبير وصغير أن يتعلمه أن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، له الصفات العليا وله الأسماء الحسنى صفات الكمال سبحانه وتعالى. ثم قال ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. هذا وصف يعني خلاص يعني ما أستطيع أنا أو غير من الناس يقول أنا لا أستطيع التعرف عليه. لماذا لا تستطيع التعرف عليه؟ المسألة واضحة جدا، خرج في آخر الزمان في شكل معين لطبيعة الناس في هذه الفترة الزمنية، شكله وصفه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عينه اليمنى عوراء كأن عينيه عنبة طافية. شوف وصف دقيق جدا، كأن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدجال كأنه يراه أمامه صلى الله عليه وسلم، كأنه يعاينه ببصره صلى الله عليه وسلم. من الذي علمه ذلك ومن الذي ومن الذي أعطاه هذه الصفات؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الدجال وجعل معه تلك الخوارق التي سيخرج بها في آخر الزمان. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. هناك أيضا حديث عبادة بن الصامت وربما فيه وصف للدجال بالتفصيل شوي. قال فيه عليه الصلاة والسلام إن المسيح الدجال رجل، وهذا فيه رد قاطع وساطع على من يقول ويدعي إن الدجال ليس ببشر وليس برجل، وإنما هو عبارة عن رمز للشر ورمز للفساد فقط. بعض الناس يقولون هذا الكلام،
يعني مثلا ربما يقولون الحضارة هي المسيح الدجال مثلا،
ممكن أو أنه رمز يعني شعار لكن ليس حقيقة.
هو قيد بأنه رجل،
النبي صلى الله عليه وسلم قيده هنا بالإيه؟ بالبشرية، رجل معروف معناها يعني في لغة العرب. ثم قال قصير، إذن هو قصير القامة، هذا وصف آخر غير مسألة العين، هو الآن قصير القام. أفحج جعد، أفحج يعني متباعد ما بين الساقين، متباعد ما بين الساقين. وبعضهم قال ربما يكون في تقوس معين أو عوجاج معين في ساقيه، ساقيه الاثنتين اليمنى واليسرى. وجعد يعني وهذا متعلقة بالشعر، والشعر الأجعد هو يعني كما ذكر البعض بين النعومة والخشونة يعني وسط، وبعضهم قال لا هو قريب للخشونة أكثر منه إلى النعومة كما ذكر البعض. وهو أعور هنا أيضا يعني مرة أخرى تكرر وصفه بهذا الوصف. مطموس العين، مطموس العين. العور أنواع، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يدقق في الوصف حتى ما يتحير الناس في معرفتهم به أو التعرف عليه في ذلك الوقت. العور كما ذكر العلماء أنواع، هناك إنسان عينه عوراء لكنها موجودة، شبه مفتوحة أو موجودة العين نفسها يعني أو مغلقة نصف إغلاق أو ما شبه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول مطموس العين، يعني هذه العين العوراء لا إيه؟ لا ظهور لها ولا أثر لها. ليس بناتئة ولا جحراء، ليس بناتئة ولا جحراء، يعني لا هي طلع البرة كما يظن البعض عينه سيلة ولا طلع خارج تجويف العين المعروف، ولا هي داخلة في أعماق تجويف العين الداخلي العين. يعني كأنها وسط.
إذن ما هي العنبة الطافية؟
هو
عينه الأخرى؟
نعم، العنبة الطافية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن عينه عنبة طافية. هذا هو الكلام عن العين العوراء نفسها. عن العين العوراء نفسها، لأن شكلها قبيح جدا وصورتها عجيبة، والعنبة الطافية التي تطفو على مثلا لو أنك ألقيتها في ماء فتطفو على سطح على سطح الماء بيكون لها شكل معين. نعم، وهي تثير الانتباه الناس. يعني المقصود من هذا الوصف إيه؟
يعني تمييزه عن غيره,
تمييزه يعني عن غيره حينما يرى يعرف, حينما يرى يعرف بهذا الوصف. وكأن الـ 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 الناس الذين سبقوا بهذه الصفات ناس كتير جدا عاشوا في الدنيا ولهم عين عوراء أو ما شابه ذلك, لكن وصف الدجال يختلف عن كل الذين سبقوه حتى ما يتحير الناس في التعرف عليه. قال فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور. بس يعني حتى لو التبس عليكم الأمر وحصل بينكم يعني منكم شوية من الشك أو من التردد أو ما شابه ذلك, المسألة بسيطة جدا, يعني ميزوا وقارنوا بينه وبين ربكم تبارك وتعالى الذي خلقكم والذي تعبدون, ربكم عز وجل ليس بأعور في كل الأحوال, في كل الأحوال, سواء كان هو الدجال اللي يخرج آخر الزمان أو حتى دجال سبقه بمواصفات قريبة منه. في الخلاصة
يعني الدجالين كثر الذين سيظهرون على الناس, ربما يدعون الألوهية أو يدعون النبوة, فهذا الدجال له وصف مخصوص.
وصف مخصوص,
نعم.
لكن لنفرض ان واحد من الناس قال انا رايت واحد بنفس الوصف او قريب من هذا الوصف, خلاص انت يعني حتى لا تحير نفسك ولا تتعب حالك وعقلك, اعلم ان ربك تبارك وتعالى ليس بأعور. وان شاء الله في نهايه الحلقه سنتعرف كيف ان المؤمنين اذا حلت هذه الفتنه كيف تعرف المؤمنون عليه وثبتوا على ايمانهم بس لمجرد انهم كانوا اصحاب عقيده صحيحه, عقيده يعني صافيه, يعرفون من الذي يعبدون, يعرفون ربهم تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا,
نعم,
سبحانه وتعالى,
نعم.
ولذلك يعني دائما نوصي إخواننا من المسلمين والمسلمات, يعني نقول لهم حاولوا أن تتعلموا العقيدة الصحيحة. يعني ما يكتفي المسلم يقول أنا ولدت مسلم وخلاص وأنا عقيدتي صحيحة وأشهد أن لا إله إلا الله وانتهى الأمر, لا, أدرس العقيدة الصحيحة بحذافيرها بأصولها,
تعرف
بضوابطها,
على الله,
تعرف على ربك عز,
نعم,
وجل,
نعم.
فإذا عرفت الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته يعني أجللته عز وجل.
أيوة, ولا يمكن أن يشتبه عليك في
لا يمكن يشتبه عليك, لا يمكن يشتبه,
نعم,
عليك,
نعم.
ولا سبحان الله, من عرف الله تبارك وتعالى بصفاته عز وجل عرف نفسه أيضا بصفاته, يعني حتى ما يأتي الغرور في يوم الأيام أو ينحرف عن منهج الله ويقول أنا لي رأي في كذا وهو يعلم أن الله عز وجل قد يعني بين أمرا آخر, لا,
نعم,
لن يقولها. لماذا؟ لأن من عرف الله عرف نفسه. ولذلك كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول اعرف ربك تعرف نفسك. إذا عرفت ربك بالعلم التام عرفت نفسك بالجهل التام, وإذا عرفت ربك بالغنى التام عرفت نفسك بالفقر التام, وإذا عرفت ربك بالقدرة التامة عرفت نفسك بالعجز التام
والضعف, نعم,
هكذا.
إذن هذه صفات الخلقية أو الخلقية للأعور الدجال,
نعم, هذه صفة العين اليمنى,
نعم.
أما العين اليسرى أيضا سبحان الله, يعني حتى اللي يشكل عليها المسألة العين اليمنى, عندك العين اليسرى, العين اليسرى كأنها كوكب دري,
كأنها من حيث
في لمعانها في بريقها عاملة مثل الكوكب اللي في السماء, يعني نقرب الصورة شوية مثل مثلا يعني على سبيل التشبيه وليس الأصل, القمر الصناعي ببريقه ولمعانه وتغير ألوانه في بعض الأحيان كما ذكر المتخصصون يتغير بألوان الفضاء, لأنه موجود في الفضاء فيتغير وتلون وتبدل بألوان الفضاء نفسها. فهذا شكل الدجال, عينه اليمنى عوراء واليسرى كأنها كوكب دري. العجيب إنه بهذا الشكل أعور, ومع ذلك هناك من الناس من يهوى العور والعور.
يعني هذه الصورة التي تتحدث عنها صورة منفرة للغاية.
في ناس يحبوا
أعور وعينه الأخرى تلمع كأنها كوكب دري وهو قصير وأجعد الشعر, يعني هناك يعني صورة منفرة لبعض الشيء, يعني
لو خرج الآن في أي طريق يعني ممكن نسميه يخوف به العيال الصغار ويخوفوا الكبار كمان به,
نعم,
صح,
نعم,
ولا لا؟ ومع ذلك في ناس في هناك من الناس من يهوون ذلك,
نعم, نعم,
يعني يعشقون هذه الصور, صور البذيئة هذه والصور البشعة هذه,
ربما لديه مقومات يجذب
مقومات, وبعدين طبعا هناك من يمهد له وهناك من سيخرج على الناس ويحاول أن يجمل في عينيهم الصورة. أو أنا لا أستبعد أن يخرج واحد على الناس أيامها ويقول لا تخافوا أو لا, 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 لا تنفروا منه لشكله, هذا الشكل يميزه عن غيره وهذا يدل على قوته وعلى أنه يعني يخوف من حوله وأن له السطوة وأن له القوة. ممكن تسمع كلام عجيب طبعا في ذلك الوقت,
صحيح,
حتى لا ينفر الناس منه كرها له، وإنما إذا نفروا منه نفروا خوفا فقط، وهذا هو الذي يريده الدجال.
نفروا خوفا،
هو يريد أن من ينفر منه ينفر خوفا، خوفا من بطشه ومن عقابه على أنه إله،
وليس نفورا منه التي فعلا تخيف غير صفاته الخلقية. هل لديه مقومات أخرى؟ يعني
بالتأكيد. ومن علاماته أيضا التي لا تخفى على الكبير والصغير ساعتها، إلا من سلب إيمانه تخفى عنه، مكتوب بين عينيه كافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجبهة مكتوب عليها كافر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تهجاها، الصحابي يقول ثم تهجاها كاف فاء راء، وقال عليه الصلاة والسلام يقرأه كل مسلم، وقال في لفظ آخر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب.
سبحان الله، حتى لو كان لا يعلم القراءة والكتاب،
لو رجل أمي ما يعرف القراءة والكتاب، ما دخل مدارس، ما يعرف يكتب حرف، ولا يعرف يميز الألف عن الباء، يومها إن كان مؤمن ثابت على الإيمان، ثبته الله تبارك وتعالى، يتعرف عليه بسرعة شديدة جدا، أول ما يشوفه يقرأ كافر. طب كيف قرأه؟ كيف قرأه؟ ده هو رجل ما كان يعرف يقرأ ويكتب في الدنيا في حياته. طب كيف قرأها وهي باللغة العربية، وهو أصلا الرجل مثلا لغته عجمية ولا أجنبية ولا غير عربي، لا ما عمره قرأ عربي ولا يعرف يقرأ عربي، كيف قرأها؟ هكذا أخبر الرسول
صلى
الله عليه وآله وسلم، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني معنى هذا الكلام، لو واحد من الناس عنده أعلى الشهادات وحصل أعلى الدرجات في حياته السابقة ويتكلم بعشر لغات أو عشرات اللغات، لكنه ليس بمؤمن، لن يقرأها، يحال بين عينيه وبين فهمه وإدراكه وبين قراءة هذه الكلمة، ما يراها أصلا، يعني يرى الجبين صافي ما عليه شيء، أما المؤمن يقرأها حتى وإن كان يلقب بأجهل الناس من ناحية العلم والقراءة، يقرأها بفضل من ربه تبارك وتعالى. وهذه أيضا من
الصفات الخلقية،
نعم، من الصفات
التي لا يراها إلا المؤمن،
التي لا يراها إلا المؤمن. إذن صفات الخلقية وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة واضحة جدا، الشكل، العين، الطول، القصر،
الشعر
حتى سبحان الله، حتى علامة شعار هو مكتوب على أو عنوان مكتوب على جبهته، يعني هذا عنوانه مكتوب على جبهته، يقرأ كل مؤمن كاتب غير كاتب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
وما هو حال الناس عندئذ؟ لابد أنه يعني سيستغل حالة من الناس فيها كفر أو استفحال للجهل في ذلك الوقت.
هو طبعا بالتأكيد، لأنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال يخرج في خفة من الدين،
خفة من ضعف،
يخرج في ضعف،
نعم،
يعني يكون حالة الدين عند الناس ضعيفة، الوازع الديني عند الناس ضعيف، الإيمانيات ضعفت في هذه الفترة،
نعم،
طبعا لأسباب سنتعرف عليها إن شاء الله بعد قليل، ولكن يخرج في خفة من الدين. بعض العلماء قالوا في خفة من الدين، ده يعني ليس لأجل أن الدين ضعيف عند الناس وبس، لا بل سيخرج مستهزئا بدين الله تبارك وتعالى وبمن يدين بهذا الدين. يعني لو رأى بعض الصالحين وبعض طلبة العلم وبعض الناس الطيبين وبعض النساء الصالحات يستهزئ بهن، ربما لو رأى بعض الناس الذين يعني يظهرون بالسمت
الملتزم
الإسلامي، الشكل العام اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيرى بعض الشباب أصحاب اللحى وأصحاب الثوب يستهزئ بهم، يرى المرأة المحجبة التي لا يظهر منها شيء والتي لا تفتن الناس يستهزئ بها، يستهزئ بأصول الدين كلها. ربما لو رأى بعض الناس يؤدون الصلاة يقول ماذا تفعلون هكذا، ويبدأ يستهزئ ويستخف بهذه الصلاة التي شرعها الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وطبعا لا شك أنه سيكون له جنود يمهدون له الطريق. فأنا الآن لا أستبعد حينما أرى أن بعض الناس خرج فكتب يستهزئ بحجاب ولا يستهزئ بضرورة من ضروريات
معلومة من الدين من الضرورة،
أو يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام، أو يستهزئ
هذا قبل ظهور سبق الدجال لذلك،
نعم، هذا يمهد للدجال، هذا يمهد
ويدعو له قبل خروجه،
حتى وإن لم يعرف الدجال أصلا ولم يسمع عنه، هو يمهد له سواء علم أم لم يعلم، هو يمهد له بهذه الطريقة لماذا؟ لأن الدجال سيخرج في خفة من الدين، قال عليه الصلاة والسلام: وله حمار يركبه ينشر ذنبه عليهم. إذن أتباع الدجال الذين يستهزئون بالدين وبأولياء الله الصالحين الآن وقبل الآن وبعد الآن قبل خروج الدجال، هؤلاء يماهدون له، وإن عاشوا حتى يخرج الدجال لا شك أنهم سيكونون من أول أتباعه، ولكن في النهاية الأذناب لهم الأذناب.
صحيح.
يركب حماره ينشر ذنبه عليهم، الأذناب لهم الأذناب، مهما ادعوا مهما قالوا ومهما صوتوا للدجال ونشروا خبر الدجال بين الناس وربما دعوا الناس لاتباع الدجال ساعتها، الأذناب في النهاية لهم الأذناب، ليس لهم إلا الذل والانتكاس. صحيح.
هذا حال الدين
في هذا حاله من الدين. ناحية الدين نعم.
نعم. ومن ناحية العلم،
من ناحية العلم الدجال أصلا أول يعني قال البعض أول ظهوره بين الناس ربما يظهر في زي الصالحين في الأول، في زي الناس اللي عندها علم وعندها فقه وعندها ورع، ثم بعد ذلك يبدأ يتدرج في المسألة فيدعي النبوة ثم يدعي الإلهية، يدعي الألوهية بين الناس والربوبية. لكن في الأصل الدجال في الأصل لا علم له، علمه مزيف، علمه الذي سيخرج به على الناس مزيف. مزيف يعني إيه؟ يعني ما هي إلا خوارق جعلها الله تبارك وتعالى له، هذا كله بإذن الله عز وجل. يعني لا يظن أحد أن الدجال سيخرج بهذه الأمور الغريبة على الناس، وللناس ساعتها ممكن بعض الناس يخدعوا فيها ويقولون هذا من العلم الذي لم نرى، وهذه من الأشياء التي لم نعرف من قبل، والأيام تتقدم بالناس والزمان يتطور والناس تكتشف ويخرج عليها أشياء لم ترها من قبل هكذا. لكن مسألة الدجال تختلف. ليه تختلف؟ الدجال ليس اكتشاف، يعني مش اكتشاف علمي سيكتشفه واحد من الناس ويقول هذا أنا صنعته بيدي حتى يعني يفتن الناس أو أنال بسببه شهرة أو أنال بسببه أموال الناس وأخزنها. لا، الدجال هذا ليس اكتشاف لأحد، الدجال هذا فتنة
يرسلها من خلق الله عز وجل،
من خلق الله تبارك وتعالى
يختبر عباده.
نعم، والله عز وجل يعني يتحكم في هذا المخلوق، يتحكم فيه، يخرجه وقت ما يشاء ويهلكه وقت ما يشاء سبحانه وتعالى.
نعم.
لماذا؟ ليميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، وهو أعلم عز وجل.
صحيح.
بخلقه ومخلوقاته. ولكن نستطيع أن نقول لعله آخر اختبار، لعله آخر اختبار للناس اللي عايشين في الدنيا وقتها، آخر اختبار، هل تثبتوا على الإيمان مهما عظمت الفتن وألمت بكم المحن ومهما أحاطت بكم الأخطار ومهما حتى ظننتم أو أوشكتم على الدمار والهلاك، تثبتوا على الإيمان وأنتم على يقين بوعد الله الواحد الديان سبحانه وتعالى،
أو تنقلبوا،
أم أنكم تنقلبوا على أعقابكم بمجرد أن الدنيا يعني هربت منكم أو أحسستم ببعض الألم أو المجاعة أو العطش أو ما شابه ذلك.
هناك ألم ومجاعة،
هناك ألم ومجاعة، وهناك أشياء عجيبة الشكل ستحصل في ذلك التوقيت من الزمن، هذه الفترة الزمنية.
وهي
نعم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في معرض الكلام عن فتنة الدجال يقول: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، والعياذ بالله.
النار هي ماء والماء هي نار،
والماء نار،
سبحان الله،
يعني صورة عكسية لما يراه الناس. لما يراه الناس يعني ظاهره رحمة لكن باطنه فيه
العذاب،
في باطنه فيه العذاب بالنسبة للماء الذي يراه الناس. وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، ماء بارد عذب، باطنه هذا باطنه فيه رحمة وظاهره فيه عذاب، سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأتباعه من المؤمنين والمؤمنات: فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا. يا رسول الله أنا شايف أمامي نار، ألقي نفسي فيها. نعم
ما دمت تيقنت من هذه الصفات الخلقية لهذا الرجل وأنه ادعى، فآمن وألقي نفسك في النار.
صحيح. وبعدين إحنا لو يعني استطلعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذي سبق هذا الكلام والذي أتى بعده، ما عمرنا قرأنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلقي نفسنا في أي نار، ما حصل.
صحيح.
حتى في بعض الصحابة،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
نعم، حتى بعض الصحابة الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقوا أنفسهم في النار التي أعدت لهم من قبل عدو أو من قبل خصم أو ما شابه ذلك. لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبد الله بن حذافة السهمي لما راح عشان يريد أن يلقي نفسه في نار قيصر الروم، والرجل لم يلقيه في النار ولم يحرقه في النار، وإنما كان يريد أن يخوفها أو كذا، ثم حصل ما حصل وقام فقبل رأسه، ثم أطلقه وأطلق أسر المسلمين وقام عمر فقبل رأسه، والقصة صحيحة. لكن الشاهد هنا لماذا هنا بالذات النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يقول فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا،
لأنها ليست نارا.
والنبي صلى الله عليه وسلم على يقين من هذا. فإنه ماء عذب طيب، والحديث متفق عليه، ماء عذب طيب.
والناس عطشى حينئذ حتى يعني ينجرفوا إلى ما يرونه ماء وهي في الحقيقة نار.
هو لا شك أن هذا التوقيت هيكون توقيت صعب جدا جدا. تخيل أخي الحبيب أنه كما ثبت في بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى قبل خروج الدجال بثلاث سنوات يأمر الأرض أن يعني ألا يعني أن تنزع ثلث زرعها، ويأمر السماء أن تمنع ثلث ماءها، هذه تمنع وهذه تمنع. في السنة اللي بعدها الأرض تمنع ثلثي زرعها والسماء تمنع ثلثي مائها، وفي الوقت الذي خرج فيه الدجال الأرض منعت زرعها كله
والسماء منعت ماءها.
طب يعني تخيل كيف
مجاعة
وأي مجاعة، مجاعة لم تشهدها البشرية، مجاعة لم تتحقق على وجه الأرض قبل ذلك، أيا كانت المجاعات اللي سمعنا عنها وقرأنا عنها أو عيناها لا تمثل شيء أبدا بجوار هذه المجاعة.
هذه المجاعة لصالح الدجال ربما تكون،
وبالطبع هي لصالحه. ما تخيل يعني تخيل هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إن الرجل جاي ومعاه خير ظاهري، معاه خير ظاهري، يعني معاه أكل وشرب ومعاه ماء ومعاه عذاب وعقاب لمن يمتنع عنه أو لمن لا يؤمن به. فإذا الحالة هنا حالة إيه؟ حالة فتنة، فتنة عاصفة، فعلا هي فتنة عاصفة كما وصفت أنت في مقدمة الحلقة، هي فتنة فعلا تعصف بالكبير والصغير. لماذا؟ لأن الكثير من الناس لا يتحمل، ما يتحمل الجوع، ما يتحمل العطش، ما يتحمل التهديد أنه هيعذب ويلقى في النار. هو لم يلقى فيها لكن لا يتحمل، لا يتحمل. لماذا؟ لأن الدنيا سيطرت على قلبه، على نفسه، هو عاشق
والإيمان
للدنيا.
أصبح الناس في خفة من الإيمان،
ضعيف في خفة من الإيمان، فهو ما يستطيع أن يتحمل، ما يستطيع أن يتحمل. لكن الذي ثبت الله تبارك وتعالى هذا هو الذي يتحمل، وسبحان الله لن يشعر بجوع ولن يشعر بعطش ولن يشعر بخوف، بل إن طعامه وشرابه في ذلك الوقت التسبيح والتهليل والحمد والتكبير. يعني المؤمن ساعتها يقول سبحان الله يشبع،
سبحان الله،
يقول الحمد لله، يشعر بأنه خلاص المعدة ممتلئة ولا تتحمل شيئا آخر، سبحان الله في ذلك الوقت. أما الذي يعني يتعجل الأمور ويسارع وراء الدنيا والهث وراءها
وينسى ذكر الله
عز وجل، ويتعلق بالأسباب فقط، والأسباب اللي أمام عينيه الظاهرة، الماء اللي مع الدجال والنهر اللي مع الدجال والأكل والشرب اللي مع الدجال، ما يرى غيرها في ذلك الوقت، ما يرى غيرها أمامه، ولذلك يسارع يقول طب أنا المانع أنا أحصل هذا وأنجو بنفسي. وربما ساعتها نجد بعض الناس يتحججون أو يتعذرون بقول الله عز وجل ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، لا، هذه لا يتعذر بها في ذلك الوقت،
بالعكس إلقاء نفسي في هذا الماء الذي ظاهره أنه ماء، هذا هي التهلكة بعينها.
نعم، هذه هي التهلكة، صحيح. نعم، صحيح. وحتى لا ننسى أن حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم فسر هذه الآية سابقا كما فسرها أبو الدرداء وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان تفسيرهم صحيح، وأبو أيوب الأنصار وغيرهم، إن أنها نزلت في قوم كان من المفترض أن يسارعوا في تدعيم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بزكواتهم وصدقاتهم وأموالهم، لكنهم تقاعسوا فنزلت فيهم الآية كأنهم إن لم ينفقوا هلكوا. شوف العكس. يعني الناس الإنسان اللي عنده مال يظن لو أنفق من المال يهلك المال أو يتناقص المال، لا، ده ربك تبارك وتعالى يعني يقول لا، المسألة عكس ما تتخيلون أو تتصوروا، لا، أنفق حتى لا تهلك.
الأمر بأمر الشرع وليس بأمر
العقل. نعم نعم وليس بأمر العقل. وذلك يوما أنا لا أستبعد يوما أن يخرج واحد على الناس أو أكثر من واحد ويقول للناس خلي بالكم لا تلقوا أنفسكم في النار، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويجيب لهم الآية، يجيب لهم الآية وطلع لهم فتوى.
هذا من جنود الدجال.
هذا من جنود الدجال.
إذن هناك خفة في الدين،
نعم،
وهناك جوع ومجاعة وعطش وفقر، وهناك جهل.
جهل مركب، سيكون جهل مركب في ذلك الوقت.
يجهلون ولا يعلمون أنهم يجهلون.
مشكلة، مصيبة.
نعم.
ومن الناس من يجهل ساعتها بس من الخوف، إنه خايف، عمال متردد، شاكك في الموضوع، يقول طب الأحسن أنا ألقي نفسي في.
يعني ربما لشدة الهول يا شيخ، يعني هناك هول كبير، أنت تقول إنه مجاعة شديدة جدا، وربما هناك موت من شدة الجوع، ويأتي الدجال بماء وطعام وأموال.
في
فتنة عظيمة يعني.
أنا أنت ذكرتني الآن بأحداث دارت في الأمة الإسلامية وفي بعض بلاد المسلمين في القرن السابع الهجري، وحكى ابن كثير وغيره ممن إيه عاينوها وعصروها.
نعم.
لما حصلت المجاعة في مصر وفي أرض الشام أو في بعض البلاد الإسلامية في ذلك الوقت، ماذا حصل؟ الناس أكلوا بعض، وكان يذهب الناس في الليل إلى الطبيب مثلا في بيته، يطرقوا عليه الباب يقولن أبانا مريض ولا أخانا مريض والحقنا وأدركنا وأدرك المريض. فإذا ذهب معهم إلى بيتهم أغلقوا عليه الباب فقتلوه أو ذبحوه وأكلوه، لأن ما في طعام، وكانت مجاعة غير طبيعية، وكان بيموت كل يوم مئات من الناس في بلاد المسلمين الذين صنعوا ذلك أيامها، وكانت الجرائم هذه كثيرة جدا في ذلك الوقت. هل كانوا مسلمين ولا لا؟
كانوا مسلمين. لكن أي درجة من درجات الإيمان؟
نعم. أيضا كان يعيش في هذه الحقبة الزمنية، كان يعيش بعض الناس الذين لم يفعلوا ذلك بل صبروا حتى لو هلكوا، لكنهم صبروا.
صحيح.
لا يتعدى المسلم على أخيه المسلم بهذه الطريقة، يأكل أخوه، يأكل أخاه المسلم وهو حي، يذبحه ويأكله، في أي شريعة هذا؟
والفتنة في آخر الزمان
أشد،
ستكون أعظم وأشد،
أعظم، لأن أيامها من الناس من وجد له مساغة. يعني إيه؟ يمكن كان محاول شوية أكل في البيت، يمكن لسه عنده بعض الزرع بيقلع منه ويأكل،
والناس فيها خير،
والناس
شوية
فيها خير. يعني ممكن يأخذ بعضه يمشي يسافر على بلد ثانية، ولا يعني يهج بأهله وأولاده.
نعم.
يعني كانت هناك وسائل
مخارج.
أو مخارج يستطيع الناس، فإن لم يجد صبر وانتهى الأمر. لكن في آخر الزمان هيروح فين؟ الدجال يجوب الأرض كلها، لا يترك مكان في خلال 40 يوم، بنفس الطريقة، ويحمل معه نفس الخوارق، ويحمل معه نفس المغريات في كل مكان، ونفس التخويف والتهديد،
ويجوب الأرض كلها
إلا مكة والمدينة، يجوب الأرض كلها. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر عن موضوع الجنة والنار، يعني هو ليس معه ماء فقط، لا، معه جنة أيضا، شكلها جنة جميلة، وخضرة وزرع وثمار وأشياء جميلة، بس بالتأكيد ما فيها حور يعني، وإلا كان تكلم الشباب كلهم على جنة الدجال لو رأوا بقى الحور العين، بحلاوة الحور العين وجمالها.
نعم.
اللي ورد وصفهم في بعض الروايات، هتكون مشكلة بالنسبة لشباب الأمة. شباب الأمة هذه الأيام ما يتحمل أن يرى امرأة وإن كانت قبيحة، لكن عاملة في نفسها شوية من الزينة والشكل الجميل، وتخرج على الشباب عارية على شاشة من الشاشات، أو في طريق من الطرق، أو في مجلة من المجلات، الشباب خلاص
وهذه من فتن أخرى.
صحيح ولا لا؟
نعم.
فما بالك لو الدجال جاب معها بعض النساء اللي شبه الحور ولا شيء؟
الله أعلم.
مصيبة.
نعم.
تكون مصيبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، قال إنه أعور، وإنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، خداع وتزييف ودجل، أحلام وأوهام يعيش فيها الكثير من الناس في وقتنا، ويزداد عيشهم فيها ساعتها. لماذا؟ لأن الكل ساعتها بيسعى أيضا، عايز الشهرة، وعايز الفن، وعايز الرفعة، وعايز 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 من الآن، كأنهم يمهدون الطريق للدجال. هم مش واعيين، مش فاهمين أن الطريق هذا طريق نهايته خراب، نهايته دمار والعياذ بالله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي، أرأيت إن بعثت إليك أباك وأمك؟ أبوهم ماتوا أصلا، ماتوا.
نعم.
في الأصل.
نعم.
فالدجال يقول له تحب أحيي لك مرة أخرى أباك وأمك؟ أتشهد أني ربك؟ لو رأيتهما أمامك الآن أحياء بعد أن ماتا، تشهد أني ربك؟ فيقول له الأعرابي نعم. فيتمثل له شيطانان، فتنة عظيمة جدا، يتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان لابنهما، الأعراب ابنهما، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك.
سبحان الله،
في فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ والحديث رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. فتنة عظيمة جدا طبعا. جدا يعني تخيل واحد يشوف يرى أباه ويرى أمه مرة أخرى أحياء، بل ويأمره بذلك وهو يعلم أنهما مات وعاش في عالم البرزخ، في عالم آخر يعني.
وهما في الحقيقة شيطانان.
شيطانان يأتيان لهذا
من جنود الأعور،
من جنود الأعور الدجال والعياذ بالله، للأسف الشديد. إذن مجاعة وقحط وجذب، ومع ذلك
فتن
وإحياء لأموات.
هناك خوارق تظهر على يدي الأعور الدجال،
خوارق عجيبة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأعور الدجال يمر بالخربة، المكان اللي هو الايه اللي بيسموه خرابة، يعني المتهالك ما في شيء. فيقول أخرجي كنوزك، ينادع الأرض على الخرابة هذه كلها، أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل أو ذكور النحل، تخرج كنوز من بطن الأرض. وعلى فكرة موضوع الكنز كما فسره العلماء، الكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته وإن كان فوق ظاهر الأرض. أما المال الذي أخرجت زكاته، مال حلال وأخرجت زكاته، فليس بكنز،
حتى وإن لو كان حتى لو
كان تحت الأرض، حتى لو كان في بطن الأرض.
ليس كما يفهم الناس ولا ينفقونها.
ليس كما يفهم كثير من الناس، فاهمين إن إيه كلمة كنز بس على الإيه
تحت الأرض،
الأشياء المخبوئة تحت الأرض، وإلا كانت لا بالعكس، هناك من الأموال المكنوزة وهي فوق ظهر الأرض، موجودة في الخزائن وموجودة
في البنوك،
وموجودة في الأدلبة وموجودة في البيوت، لأنها إما أن تكون قد يعني أوتي بها من طريق غير حلال، وإما أنها لم تخرج زكاتها التي فرضها الله تبارك وتعالى. قصور خربت ودفنت فيها أموال، نهب وسرقة وربا ورشوة، وبئر معطلة وقصر مشيد كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. فتخيل إن هذه الكنوز كلها، كل الأموال المنهوبة والمسروقة والأموال الربوية وما أكثرها في زماننا بالذات، كل هذه ستخرج لتتبع الدجال. يعني ما في درهم حلال سيخرج يتبع الدجال، الأموال الحلال ربنا حفظها الأهلها سبحان الله.
والناس بحاجة إلى المال،
الناس بحاجة إلى المال، الناس بحاجة إلى المال.
نعم،
ففتنة عظيمة جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمغيرة بن شعبة ما يضرك، يعني أنت خايف ليه، إيه اللي مزعلك وإيه اللي مخوفك؟ يقول قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال عليه الصلاة والسلام هو أهون على الله من ذلك. يعني ما تخاف أيها المسلم، ما تخاف إن الدجال معاه وأنت جالس مرعوب من الدجال. صحيح فتنة، وينبغي للمسلم أن يعمل لها حسابه، ولكن إذا رأيته أمامك لا تخشى منه، فهو أهون على الله تبارك وتعالى من ذلك، أضعف من نملة تدوس عليها بقدمك ما دمت ثابتا على إيمانك.
ليس له علينا سلطان،
ليس له
على المؤمن
أبدا.
الدجال ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا عليهم. كيف ينتهي، ما هي نهاية الأعور الدجال، كل ذلك سوف نتابعه بإذن الله في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.